الحمد لله، الحمد لله الذي أرشد الخلق إلى أكمل الآداب، وفتح لهم من خزائن رحمته وجوده كل باب، أنار بصائر المؤمنين فأدركوا الحقائق وطلبوا الثواب، وأعمى بصائر المعرضين عن طاعته فصار بينهم وبين نوره حجاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك العزيز الوهاب. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بأجل العبادات وأكمل الآداب، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، الأولاد هبة الله للإنسان، تسر الفؤاد مشاهدتهم، وتقر العين رؤيتهم، وتبتهج النفس بمحادثتهم، فهم زهرة الحياة الدنيا. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. جاء الحسن والحسين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمهما إليه فقال: إن الولد مبخلة مجبنة، أي من أجلهم يبخل الإنسان ويجبن. أخرجه ابن ماجة. هم ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا، ونحن لهم أرض ذليلة وسماء ظليلة، وبهم نصول على كل جليلة. الولد أمانة عند والديه، وقلبه جوهرة نفيسة، وهي قابلة لكل نقش، فإن عود الخير نشأ عليه ولأبويه الأجر والثواب، وإن عود الشر نشأ عليه وكان الوزر في عنق والديه. لهذا نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل الوالدين مسؤولية تربية الأبناء مسؤولية كاملة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفيه: والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. هذه المسؤولية استقال منها بعض الآباء، فاهتماماتهم الأرضية ومطامحهم الدنيوية قتلت أوقاتهم وأنهكت قواهم وأشغلت فكرهم بهموم دنياهم، ففقد الأولاد أبوة التوجيه، أبوة التربية، أبوة العطاء والخبرة. كيف يمارس الأب التربية وهو لا يعيش حياة أولاده، لا يناقش همومهم، لا يحل مشكلاتهم، لا يصحح مسارهم، لا يهذب أخلاقهم؟ فالتربية ليست مجرد طعام طيب وشراب هنيء وكسوة جميلة. ويعظم الخطأ حين تستقيل الأم من التربية بمشاغلها واهتماماتها. يضع الرسول صلى الله عليه وسلم قاعدة أساسية مفادها أن الولد يشب على دين والديه. فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال بعض أهل العلم: إن الله سبحانه يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده، فإنه كما أن للأب على ابنه حقا فللابن على أبيه حقا. ثم يقول رحمه الله: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. كما عاتب بعضهم ولده على العقوق فقال: يا أبت إنك عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا. انتهى كلامه رحمه الله. تدبر دعوة إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. من عظمة الإيمان في قلب الخليل عليه السلام أن تكون أمنيته ذرية صالحة. إن غيره يطلب لذريته الغنى والرياسة أو ما شاء من متاع الحياة الدنيا، لكن أنبياء الله والصالحين لهم شأن أعلى وأمان أسمى. عرف الأولون ما للأبناء من دور فعال في حياة الأمة، إذ هم الدم الحار الذي يتدفق في عروقها، والشمس الساطعة التي تضيء جوانبها، والسلاح القوي الذي يوجه إلى صدور أعدائها، والدرع الواقي الذي يحمي حماها ويحقق لها المجد والعزة. وبفضل التربية عباد الله على العقيدة الصافية والأخلاق السامية خرج لنا السلف الصالح أكرم جيل وأفضل رعيل. ولو سبرنا أحوالهم وتتبعنا سيرهم لوجدنا أن وراء كل واحد منهم تربية عميقة. هذا أنموذج لأم من أمهات السلف جعلت من ولدها بفضل الله علما شامخا وإماما جليلا، حيث تقول لابنها أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري: يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. تتخوله بالموعظة وتؤدبه، تغذي القلب والروح وتشحذ الهمة والطموح، فتقول له: يا بني إن كتبت 10 أحرف فانظر هل ترى في نفسك زيادة، هل ترى في نفسك زيادة في خشيتك وحلمك ووقارك، فإن لم تر ذلك فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك. قلب تأريخ هؤلاء وغيرهم لترى أن وراء العظماء تربية إيمانية أساسها أبا هماما وأما قديرة. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كانت تربية الأولاد هما من همومه تستغرق جانبا من وقته ومهماته. ها هو يركز في قلوبهم العقيدة والإيمان، ويعلمهم التقوى والقرآن، ويقوي صلتهم بالله، فيقول لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ها هو يرحمهم ويبعث في نفوسهم الثقة ويكرمهم، يحرك مشاعر الأطفال، يشعرهم بالارتباط الوثيق في تشييد علاقة الحب. قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي فقال الأقرع بن حابس: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. يحثهم على العلم والتعليم ويهيئ لهم أسبابه. وها هو يضم ابن عباس رضي الله عنهما داعيا له بقوله: اللهم علمه الكتاب. يعلمهم الآداب الكريمة والخلال الحميدة. فعن عمرو بن أبي سلمة قال: كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. عن عبد الله بن عامر أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأنا صبي، قال فذهبت أخرج لألعب، فقالت أمي يا عبد الله تعال أعطك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أردت أن تعطيه؟ قلت أعطيه تمرا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. أخرجه أبو داود. مرة واحدة يجد الولد أمه تكذب على أبيه، أو أباه يكذب على أمه، أو أحدهما يكذب على الجيران، مرة واحدة كفيلة بأن تدمر قيمة الصدق في نفسه. ولو أخذا كل يوم وكل ساعة يرددان على سمعه النصائح والمواعظ والتوصيات بالصدق، مرة واحدة يجد أمه أو أباه يغش أحدهما الآخر أو يغشان في قول أو فعل، مرة واحدة كفيلة بأن تدمر قيمة الاستقامة في نفسه ولو انهالت على نفسه التعليمات. وهكذا في كل القيم والمبادئ التي تقوم عليها الحياة الإنسانية. إخوة الإسلام، إن السباق المحموم والغزو المشؤوم لسرقة أولادنا من بيننا، سرقة أفكارهم وعقولهم وقلوبهم، آثاره خطيرة. فالعالم اليوم وقد اتصل شرقه بغربه وتقارب أعلاه وأدناه، تموج في سمائه فضائيات مهلكة وقنوات مدمرة وأفكار مبلبلة، وتتلوث أرضه بمخدرات مفسدة وقصص ماجنة وروايات خليعة ناهيك عن شياطين الإنس والجن. كل ذلك لهدم معالم الشخصية الإسلامية وبناء معالم شخصية أخرى يتغلغل فيها الانحراف وتستهويها الجريمة وتمارس التمرد والعقوق. إن الذي يهمل في تربية ولده وإعداده ليس يقتل نفسا واحدة، ولكنه يقتل خلقا كثيرا، ويجني بعد هذا على الأمة كلها حين يصير هذا الولد أستاذا أو مسؤولا وقيما على الأسرة ومع حرص ولاة الأمور والعلماء في هذه البلاد وفقهم الله لتحصين الناشئة من الشرور الوافدة، فإن الخطر الداهم يفرض على الآباء يقظة دائمة وتربية إيمانية عميقة، كما يفرض على المؤسسات التربوية على اختلاف مواقعها دورا مكملا في البناء والإصلاح. تنمى فيها وبها بذرة التدين، ونتعاهدها بالنماء ونحفظها من أيدي العابثين، ليكون أبناء الجيل فاعلا لا غافلا، مؤثرا لا متاثرا، متبوعا لا تابعا، مصلحا لا مقلدا، ليكون لبنة بناء وإشعاع خير لمستقبل مجتمعه وحضارة أمته. له شخصيته المتميزة وعقيدته الراسخة وجديته الماضية. إن الجيل الذي لا يعرف إلا الترف والبذخ والانغماس في الملذات جيل ناعم لا يصلح لشدائد الحياة، يهرب من المسؤولية، ينشأ نشأة لينة طرية لا رجولة فيها ولا خشونة، لا صبر فيها ولا مصابرة، يشعر بالعجز عن القيام بواجبه وتحقيق معالي الأمور، لم يترب على بذل الجهد والتضحية لخدمة أمته وسعادة مجتمعه، فقد اعتاد الأخذ ولم يتعود على العطاء. إن الأمم التي دخلت التاريخ وسطرت منجزاتها لم تكن لتحقق جزءا مما حققت ما لم تكن تملك قدرا من حياة الجد والهمة العالية. هذه سنة الله في الحياة، ألا ينجح إلا الجادون وأصحاب الهمم العالية. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فقد كان يقول كل يوم اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. وفي العاجز الكسول يقول ابن القيم رحمه الله تعالى لا يزال في حضيض طبعه محبوسا، وقلبه عن كماله الذي خلق له مصدودا منكوسا. قد أصام نفسه، قد أسام نفسه مع الأنعام، راعيا مع الهمل، واستطاب لقيمات الراحة والكسل، واستلان فراش العجز والبطالة. لا كمن رفع له علم فشمر إليه، وبورك له في تفرده في طريق طلبه فلزمه واستقام عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. أخرجه أحمد وابن ماجه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيا عباد الله، حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الدعاء على الأولاد، ذلك أن دعوة الوالد مستجابة وما يدريك، فقد توافق ساعة إجابة فيشقى الولد بها شقاء عظيما. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. أخرجه ابن ماجه. ما دامت دعوتك مستجابة فلم تحرم ولدك وفلذتك بيدك فضل دعوة صالحة تكون سببا إن شاء الله تعالى في هدايته واستقامته وبركته، ومصدر خير وسبب أمن لوالديه ومجتمعه وأمته. هؤلاء أنبياء الله ورسله، هؤلاء أنبياء الله ورسله لا يغفلون عن الدعاء والالتجاء إلى الله أن يهب لهم ذرية صالحة. قال إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وقال تعالى: هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ولما وهب الله له يحيى قال: واجعله ربي رضيا. من الواجب علينا أن نغرس في قلوب الأولاد الإيمان ومحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نملأ أوقات فراغهم بالمفيد، بل إن أعلى المطالب وأشرف المواهب إشغالهم بحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، يزكي نفوسهم، يحفظ أوقاتهم، يحميهم من الضياع والانحراف، يفجر ينابيع الحكمة في قلوبهم، ففضائل القرآن لا تحصى. أن يملأ أوقات فراغهم بمزاولة حرفة أو صناعة، وتجارة أو زراعة، فذلك من أشرف المكاسب. والإسلام كرم العمال واعتبر كسب الرجل من يده من أفضل القربات. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه يزاول التجارة، وهو القائل كما روى البخاري: كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة. وأخرج البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. من الواجب على الأب أن يجنب أولاده الكسل والبطالة، فإن لهما عواقب سوء ومغبة ندم. يشوقهم للذهاب للمسجد صغارا ويحملهم عليه كبارا، يخصص لهم وقتا يؤنسهم فيه، يسليهم، يعلمهم ما يحتاجون إليه، ويقص عليهم أحسن القصص، يشبع عواطفهم بالرعاية والرحمة والحنان، يصطحبهم لحلق العلم والمحاضرات والندوات، يقيم لهم حلقة علمية في بيته يعلمهم فيها القرآن وحسن الاستماع وأدب الحوار، يحذرهم أصحاب السوء أن يلتقطوه فيهووا به إلى دركات الرذيلة وارتكاب الجريمة. ومسك الختام عباد الله تشويقهم وربطهم بسيرة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، فهي التطبيق العملي لمعاني القرآن والأخلاق العظيمة ولما لها من تأثير عجيب في النفس ولما تحمل في طياتها من معاني الحب والإخلاص والتضحية. التربية إخوة الإسلام تحتاج إلى صبر ومصابرة ودعاء ومتابعة، فربما استجاب الولد بعد حين والذكر بعد أمه. ألا وصلوا عباد الله على رسول الهدى ومعلم البشرية الخير، فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الآل والصحب الكرام وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين من الكفرة والملحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.